بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في كتاب أدب الطعام: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصعة، وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. فذكر جملة من المسائل والآداب في هذا الباب. قال: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع، الإبهام والسبابة والوسطى يأكل بها، وهذا فيما يمكن أن يؤكل بثلاث أصابع كالثريد مثلا. أما الأكل الذي يتناثر مثل الأرز فقد يصعب أكله بثلاث أصابع، فلا بأس أن يؤكل بأكثر، كما يقول اليوم يأكل بالخمس، لا بأس، لأن هذا الأرز يتناثر فقد يشق عليه أن يأكل بثلاث أصابع. واستحباب لعق الأصابع، إذا انتهى من الطعام يستحب أن يلعق أصابعه، فلا تسقط النعمة وما تبقى من الطعام في يعني في المهملات، أو يعني يغسل يده ويسقط الأرز أو الطعام الذي يتبقى من يده أو في يده في يعني المجاري، فهذا لا يليق، هذا فيه شكر نعمة الله تعالى والمحافظة عليها، وهذا من التواضع لله جل وعلا وتعظيم نعمة الله تعالى، أنك لا تبقي ولا شيء من هذه النعمة وتتركها هكذا تسقط وتذهب. قال: وكراهة مسحها قبل لعقها. نعم، إذا مسح يديه أو إذا مسح يده قبل أن يلعقها، فمعنى هذا أن الطعام المتبقي سيلقى. واستحباب لعق القصعة، القصعة يعني الإناء الذي يأكل منه، أيضا يلعقه يعني يمسحه بيده لا يبقي فيه شيئا، ثم يلعق أصابعه، فهذا كما عرفنا فيه حفاظ على النعمة وفيه تعظيم لقدر هذه النعمة، إن العبد يفتقر إلى ربه جل وعلا ويشكره تمام شكره فلا يلقي شيئا من نعمة الله تعالى، لا يلقي شيئا من الطعام المتبقي. وللأسف مثل هذا الأدب الآن قد يكون منسيا، لأن الناس كثير منهم أصبح يأكل بالملعقة، فترك سنة الأكل بالأصابع ولعق الأصابع ولعق القصعة أو الإناء، لأنه بالملعقة لا يستطيع أن يجمع كل شيء، فلا بد أن يترك شيئا يتبقى ثم يرمى، فهذا مما تهاون به الناس اليوم. قال: وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها. فاللقمة التي تسقط أيضا من السنة أن لا تتركها للشيطان، بل تأخذ هذه اللقمة تنظفها وتأكلها، هذا إذا كان ممكن أن تنظف، أما إذا يعني اتسخت وما يمكن تنظيفها فنعم هنا ممكن تلقى للبهائم مثلا. قال: ومسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. يعني في الماضي ما كان عندهم مثل هذه الأدوات للتنظيف مثل الصوابين وغيرها، وحتى الماء قليل، ممكن الواحد منهم ما يجد ماء لأن يتطهر به، فكيف في الطعام؟ فممكن أن يمسح يده، وكان يأكلون بثلاث أصابع، يمسح يده بعد ذلك باليد الأخرى أو بساعده أو بقدمه. طبعا نحن اليوم نستقدر هذا، صحيح نستقدر هذا الأمر، لكن هذا مما تختلف فيه الأزمنة والأمكنة والأعراف، فأنت إذا كنت تعيش قبل 1400 سنة لن تستنكر هذا الأمر أبدا، ناس كانوا في فقر، في حاجة شديدة، وما كان عندهم مثل هذه الأدوات للنظافة والماء المتيسر. فهذا عندما نقرأه في مثل هذه الآداب نزداد شكرا لنعمة الله علينا. الله تعالى كم أنعم علينا بهذه النعم، الماء يصل إلى بيتك بدون كلفة، متى ما تريد تفتح يعني وتشرب أو تغتسل وتتنظف ويعني بكل سهولة. فهذا من رحمة الله بنا ونعمة علينا. لكن في الماضي تأمل، ما كان يجد الواحد ما ينظف يده بعد الطعام إلا أن يمسح بساعده أو بقدمه، وهكذا كانوا يفعلون. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمسح الرجل أصابعه يعني بالمنديل أو أن يغسلها بالماء حتى يلعقها. لماذا؟ اغتناما للبركة، قد تكون بركة الطعام في ما تبقى من الطعام الذي في يدك، فتلعق أصابعك يعني تمصها ويعني تأكل الطعام الذي يتبقى. وهذا كما عرفنا فيه محافظة على النعمة وشكر لنعمة الله تعالى. قال: حتى يلعقها يعني بنفسه أو يلعقها. هذا من الآداب اللطيفة، وهذا إنما يكون بين يعني الإنسان ومحبوبه القريب، يعني مثل زوجته يلعقها يعني يجعل غيره يمص أصابعه، هذا يكون مع الزوجة. أو مثلا طفل صغير من أولادك تريد أن تعلمه السنة، تمص أصابع يديه إذا أكل، تقول هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يلعقها أو يلعقها. فمثل هذا يكون بين المحبين. فطبعا هذه الأحاديث فيها رد على من فسدت فطرهم فظنوا أن هذه الآداب كلها يعني تخالف الأدب وأنها مستقذرة ومستقبحة، وهذا في الحقيقة من انتكاس الفطر اليوم. العكس، هذه الآداب آداب نبوية، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمها الصحابة رضي الله عنهم. ما أجمل أن نعلم أولادنا مثل هذه الآداب عمليا على مائدة الطعام. لو تعلم ولدك في كل يوم أدب من الآداب، من هذه الآداب، وتطبقها، فتكون بذلك تحببهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وتخلق بآدابه في كل أحوالهم حتى في طعامهم وشرابهم. قالوا عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وطبعا أيضا الأكل بثلاث أصابع يدل على عدم حرص الإنسان على الطعام، يعني ما يأكل كما نقول بالخمس اليوم، بل يأكل بثلاث أصابع. هذا في تصغير للقمة، ويكون الطعام يعني أسهل للهضم، وكما يقول أطباء اليوم. ثم أيضا يعني فيه يعني عدم حرص على الطعام وعدم الجشع، وأنه لا يملأ بطنه بالطعام. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. فهذا من الحكم في لعق الأصابع والإناء، قال: لا تدرون في أي طعامكم البركة. قد تكون بركة الطعام فيما تبقى، فإذا تركت المتبقي ذهبت بركة الطعام، فربما ما تشبع أو لا يبارك لك في هذا الطعام، ما تشعر بقوة في جسدك ونشاطا. لماذا؟ لأنه فاتتك البركة. فالمحافظة على السنة فيها بركة في حياة العبد. قال: وعن جابر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. فإذا هكذا يرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نميط الأذى عن اللقمة إذا سقطت وأن نأكلها. لماذا؟ قال: ولا يدعها للشيطان. إن الشيطان يترصد العبد في كل شؤونه، أما حتى في اللقمة التي تسقط يشاركك فيها، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما عدهم الشيطان إلا غرورا. ولذلك المسلم كما عرفنا من الآداب التي تقدمت معنا يسمي عند طعامه حتى لا يشاركه الشيطان في طعامه ويذهب بركة الطعام. ثم قال: ولا يمسح يده بالمنديل. هذا فيه جواز اتخاذ المنديل لمسح ما تبقى من زهومة الطعام مثلا، فيمسحها بالمنديل. واليوم الحمد لله الماء يصل يعني إلى بيوتنا، فنحمد الله تعالى على هذه النعم. قال: وعنه، يعني عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه. لا إله إلا الله. تأمل في عداوة الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. انتبه لهذا العموم في الحديث، عند كل شيء من شأنه، ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم شأنا من الشؤون في حياتك. يعني كل أحوالك في الدنيا الشيطان يحضرك فيها، يحاول أن يفسد عليك أمرك، ينسيك ذكر الله، يريد أن يفسد عليك ما أنت فيه. إذا كان الشيطان يحضر العبد في كل شيء من أموره، قال: حتى يحضره عند طعامه، يعني حتى هذا الحال الذي لا يخطر بالبال أن الشيطان يحضر فيه، الشيطان موجود حتى عند الطعام، فكيف في الأمور المهمة؟ ولذلك الشيطان جعل جنديا من جنوده متخصصا في إشغال العبد عن الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم شؤون العبد في هذه الدنيا، أعظم عبودية لله تعالى في هذه الدنيا الصلاة. فالشيطان يحضرك عند صلاتك. واسم الشيطان هذا الذي يحضر للمسلم عند الصلاة خنزب، كما جاء في الحديث. هذا خنزب جندي خاص متفرغ للوسوسة عند الصلاة. لماذا؟ لأن المسلم إذا صلى صلاة خاشعة ستنصلح حياته كلها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سيستقيم على طاعة الله. إذا كنت تصلي ترفع يديك تستسلم لله، هذه صفة الاستسلام في كل لغات العالم. بالإشارة، اللص إذا قبض عليه الشرطة هكذا يفعل. أنت تدخل الصلاة مستسلما لربك، تضع اليمنى على اليسرى، ذل بين يدي عزيز، تكبر الله، الله أكبر من كل شيء. الشيطان من أول كلمة تقول الله أكبر وأنت ما تدري ما تقول، وينسيك ويجعلك تفكر في الدنيا ولا تتدبر ما تقول أو ما تسمع من قراءة الإمام، وتريد أن تنهي صلاتك بسرعة، يذكرك بحاجتك بعد صلاتك، مشغول، عندك كذا، عندك كذا، سيفوتك كذا، فيجعلك لا تبالي ما يحصل لك في صلاتك من الخيرات والبركات والقرب من الله، فيفوت عليك أعظم شيء في الحياة. فانتبه لهذا العموم، إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. إذا كنت في صلاتك، إذا دخلت بيتك ما ذكرت الله يدخل معك، يقول: أدركتم المبيت اليوم. إذا جلس مع زوجتك يريد أن يفرق بينك وبين زوجتك، حتى ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان، يعني إبليس، يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. فأعظم فتنة أدناهم منزل منه، فيأتيه واحد يقول: لا أنا ما تركته حتى جعلته يسرق مثلا، فما يلتفت إليه، وهكذا إلى أن يأتي شيطان يقول: إبليس ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه ويقول نعم أنت، يقول يعني هذا الشيطان المحبب لإبليس الذي يفرق بين الزوج وزوجته، يثير المشاكل، فاحذر من كيد الشيطان في كل أحوالك. وهكذا، ولذلك الله قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا من أعظم الأحوال. عندما تقرأ القرآن كم تزداد من الإيمان والقرب من الله ومحبة الله والأجور العظيمة. الشيطان يريد أن يفسد عليك هذا الحال، يشغلك بالدنيا، يجعلك تفكر في الدنيا وما تتدبر في كلام الله تعالى. فإذا العبد الفطن العاقل دائما يستحضر عداوة الشيطان له ويجاهد الشيطان، يراغمه ويجاهده ويغيظه بالإقبال على الله. ولذلك يعني حتى في الصلاة عندما ترفع السبابة ويعني التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليه، وهكذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يشير بالسبابة، قال ابن عمر فإنها مذبة الشيطان، يعني كأنك تذب الشيطان تطرده. وقال له هي أشد عليه من الحديد أو كذا. يعني لماذا؟ لأن هذه إشارة للإخلاص والتوحيد، فيها الثناء على الله، تحيات لله والصلوات والطيبات، فهذه الإشارة فيها إشارة لتوحيد الله تعالى. أشد ما تكون على الشيطان، أشد عليه من الحديد. هذه من المواطن التي فيها مراغمة للشيطان في الصلاة. وهكذا فالعبد ينتبه، أنت في الدنيا في اختبار شديد، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويحضر ابن آدم عند كل شيء من شأنه، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال حتى يحضره عند طعامه. قال فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. طبعا هذه أمور غيبية، أنت ترى اللقمة مكانها، لكن يعني الشيطان يكون له نصيب منها. قال فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. سلت القصعة يعني أن يعني نلعق القصعة ونمسح الإناء، لا نترك فيه شيئا من الطعام. قال وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال لا، يعني اللحم الذي يشوى بالنار أو يعني يطبخ بالنار، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالوضوء من أي لحم يعني نضج بالنار، ثم بعد ذلك يعني نسخ هذا الحكم. ولذلك قال جابر لا، يعني ما يجب، ما يلزم الوضوء مما مست النار، إلا لحم الإبل على الخلاف المشهور بين أهل العلم. وإن كان الأحوط وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل، قال توضأ من لحوم الإبل. قال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا. انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم، حال شديد، فقر وحاجة، إذا أكلوا الطعام يقول لم يكن لنا مناديل، فكيف بالماء أصلا؟ ما عندهم ماء يغسلون أيديهم ولا مناديل، ما عنده إلا اللباس اللي يلبسه فقط، فماذا يفعل بزهومة الطعام؟ يمسح بها. قال لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا، فيمسح الطعام في كفه هكذا وخلاص يمشي. قال وسواعدنا وأقدامنا، يمسح ما تبقى بقدمه ثم يمشي ويختلط بالتراب ويذهب. انظر إلى سميها الآن البساطة والتواضع، يعني هذه حياة جميلة، وإن كنا للأسف الآن ربما نستقذر مثل هذه التصرفات، لكن حياة بعيدة عن التكلف والرفاهية والترف. الآن بعض الناس ممكن يضيع حياته كلها على الكماليات، لا، ما يأكل إلا أطباق من الطعام، لابد طبق مثل ما نفعل الآن، طبق أرز وحده والإدام وحده والسلطة وحدها والفواكه وحدها والتمر وحده والحلاوة وحده وكذا، كل شوف يعني متعوب عليه المائدة حتى تعد، يعني تأخذ لك وقت. طبعا أنت تخدم، ولكن هكذا شغل الشاغل الآن في البيوت، الإعداد الطعام وتجهيزه والغسل وغسل الأواني بعد ذلك، يعني فربما ضيع الواحد منا يعني أوقات طويلة على هذا. ثم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ضرب إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. مهما زينت طعامك وتلذذت وأكلت، انظر إلى ما يصير، يعني إذا ذهبت إلى قضاء حاجتك. فإذا يعني حياتهم كانت بسيطة، ما فيها التكلف، الطعام شيء عرضي عندهم، ليس شيئا يعني رئيسا في الحياة، يعني ما عندهم إلا وجبتان في اليوم، الغداء قبل الظهر أو أول النهار، والعشاء يعني بعد المغرب أو قبل المغرب فقط. حياة فيها جد، فيها تلاوة قرآن، فيها ذكر لله. لا تتعجب كيف كانوا يختمون القرآن كل أسبوع، هكذا شأن الصحابة، هدي الصحابة غالبهم كان يختم القرآن كل أسبوع، لأنه ما يفكر أصلا في إعداد طعام، فقط يأخذ نوع واحد من طعام لحم وضع عليه شيء وأصلح وشوية وأكل، بس ما في لحم تمر وماء وخلاص انتهينا. اليوم لا، يظن أنه لن يحصل العافية والقوة والنشاط إلا إذا نوع، يقول لا، هذا في فيتامين كذا وهذا في فيتامين كذا وهذا في كذا وهذا في كذا، ويجمع ويأكل، وآخر شيء لا يستعين بهذه القوة على طاعة الله. يا ليته يستعمل هذه القوة في قيام الليل وفي صيام النهار وفي طاعة الله، لا أبدا، كل فقط من باب التلذذ، من باب التمتع. نحن ما نحرم طيبات ما أحل الله لنا، يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما أحل الله لكم، أو كلوا من طيبات ما رزقناكم، لكن انظر إلى حالنا وحال الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا يعيشون. عمر رضي الله عنه رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفي يده لحم، قال: ما هذا؟ قال: لحم اشتهيته فاشتريته. يعني فقال: أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ ثم تلا قول الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، وكلما توسعت من المباحات والملذات في حياتك تنقص درجتك. لماذا؟ لأن كان هذا على حساب ذكر الله وطاعته، لأن هذا يحتاج وقت ويحتاج جهد يحتاج. ولذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما أصاب عبد من الدنيا شيئا إلا انتقص من درجته في الجنة ولو كان عند الله كريما. لا إله إلا الله. لا تظن، قل أنا إمام مسجد ولا أنا طالب علم ولا أنا حافظ قرآن، أنا مستقيم، أنا أحافظ على عباداتي، فمن حقي الآن أتوسع من الدنيا كما أشاء. أنت تتوسع من الدنيا على حساب آخرتك، هم درجات عند الله، أنت الذي تختار. يجوز لك كل ما تشاء وتمتع بما تشاء، لكن كل سيجد ما قدم لنفسه عند الله تعالى. ما يستوي إنسان يقول: أنا سآكل لقيمات يقمن صلبي ثم أستغل وقتي فيما ينفعني في العلم النافع، في تلاوة القرآن، في ذكر الله. وآخر يجلس على المائدة بالساعات، ساعة كاملة يجلس على المائدة وسوالف وضحك وتفكه من هذا ومن هذا، وآخر يأكل 5 دقائق ويقوم خلاص انتهينا، ويجتهد في ما ينفعه في آخرته. نؤكد ما نحرم على الناس التمتع بالطيبات، لكن لما نقرأ مثل هذه الأحاديث نفهم كيف كانت حياة الصحابة رضي الله عنهم، ولا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا كاملا يسألنه الزيادة في النفقة، وأي نفقة؟ كنا رضي الله عنهن يمر عليهن الشهران ما يأكلن طعاما من لحم أو وإنما التمر والماء، والبيت ليس فيه أثاث، وسادة من جلد محشوة بليف، وهكذا حياة بسيطة جدا. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستكثرن من النفقة، يعني شوي حياة فيها رفاهية، يعني على الأقل في الأسبوع 2-3 مرات لحم وكذا تفكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضاق عليه هذا الأمر، يرى زوجاته يسأل، والله فتح عليه من الدنيا وكان يعطي عطاء ما لا يخشى الفقر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يعيش عبدا رسولا، أن يعيش زاهدا متجردا من هذه الدنيا، ما يريد أن يأخذ شيئا من الدنيا. كان يوصي كثيرا من أصحابه ليكن زاد أحدكم من هذه الدنيا مثل زاد الركب، يعني مثل المسافر ما يأخذ معه إلا المتاع الذي يوصله إلى المحل. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وضاق صدره حتى هجر نساء شهرا كاملا. ثم بعد ذلك نزلت آية التخيير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. اخترن الله ورسوله والدار الآخرة حقا من قلوبهن. كان هذا يعني درس ما نقول قاسي لكن شديد، هجرهن شهرا كاملا. كان يسمع من بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم البكاء، يبكين، ليمر في المسجد يسمع بكاء زوجاته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ما طلبنا شيئا، ما عصينا الله حاشاهن، ولا أردنا شيئا من الشهوات والملذات، أردنا فقط شيئا من التوسع في الطعام في اللباس. ما كان للواحدة منهن إلا الثوب الواحد حتى إذا حاضت فيه تغسله وتلبسه. تأمل. فاخترنا الله ورسوله الدار الآخرة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر معهن، كان يعطي بعد فتح خيبر كان يعطي الواحدة من زوجاته 80 وسقا من تمر. 80 وسق يعني تقريبا 9000 كيلوغرام، يعني تكون تاجرة. فما يبقى منه شيء، خلاص أخذنا الدرس. كان يعطي كل زوجة من زوجاته في حياته، هذا ثبت، 80 وسقا من تمر، 9000 كيلو، والله أكبر، شيء هائل. تقول هذا كله لك يا فلانة، وهذا كله لك يا فلانة. من لما يؤتى التمر من خيبر، خيبر يعني أرض عظيمة فيها التمور، لكن ما يبقين شيئا أبدا. وهكذا عشنا إلى أن متنا على هذا، هكذا المقصود. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويعفو عنا. نسأل الله تعالى، يعني نحن لن ننال شيئا من هذه الدرجات إلا بأن نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يشفع لنا حبنا لهم فقط. والله المرء مع من أحب، وإلا أعمالنا وحياتنا بعيدة كل البعد عن تلك الحياة الراقية العظيمة، الحياة التي فيها هم الآخرة ما فيها هم الدنيا أبدا. نسأل الله أن يعفو عنا. فيقول لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا. الله أكبر. ثم نصلي ولا نتوضأ، يعني هذا لا ينقض الوضوء، الأكل مما مست النار. وبهذا ختم هذا الباب، ثم نتابع ما يتيسر من أبواب هذا الكتاب المبارك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.